إذاعة البيان تقدم دروس وعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أرسل إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة راكبا، فأدركته الجمعة في الطريق في ديار بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل، وكانت أول جمعة داخل المدينة. ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. نزله دار أبي أيوب رضي الله عنه، فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. قال أبو أيوب رضي الله عنه: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فأظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. قال: فلقد انكسر جب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه. وورد سبب آخر لمسألة العلو والسفل، وهو أن أبا أيوب قال: كيف نمشي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحتنا في السفل؟ الأعمال الأولى في بناء الأمة والدولة في المدينة: بناء المسجد. تقدم ذكر مكان المسجد وشراء النبي صلى الله عليه وسلم للأرض التي أقامه عليها، ثم إنه أمر ببناء المسجد، وقد كانت فيه، أي الحائط الذي اشتراه، قبور المشركين، وكانت فيه خراب، وكانت فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت، وبالنخيل فقطع. قال: فصفوا النخيل قبلة المسجد. قال: وجعلوا عضادتيه حجار. قال: جعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وقد أدى المسجد دورا عظيما في حياة المسلمين في المدينة، فكان أولا مكانا لإقامة الصلاة والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إيواء الضعفاء والفقراء من العزاب من المهاجرين والذين عرفوا بأهل الصفة، ثالثا مكانا لاستقبال الوفود والرسل، رابعا يعالج فيه بعض الجرحى، خامسا تعقد فيه السرايا والبعوث. من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: المؤاخاة بين المسلمين. لقد قدم المهاجرون من مكة وقد تركوا بيوتهم وأموالهم في سبيل الله، وقد استقبلهم أهل المدينة وكانوا يقترعون على سكن المهاجرين عندهم. فقد أخبرت أم العلاء امرأة من نساء الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت عن ذلك وهي تتحدث عن عثمان بن مضعون وأنه كان من نصيبهم في سكناه عندما اقترع الأنصار على سكن المهاجرين، بل طالب الأنصار أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين نخلهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخلة. قال: لا. قال: يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. وكانت المؤاخاة في دار أنس حيث كانت البداية لذلك العمل العظيم في تقريب القلوب وجمع الصفوف، وآثر الأنصار إخوانهم من المهاجرين. فقد ورد أن المهاجرين لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهم، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميهم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نوات من ذهب، أو وزن نوات من ذهب. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميهم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نوات من ذهب. فقال: أولم ولو بشات. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعضهم ببعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وهدف المؤاخاة المواساة فيما بينهم والنصرة، التوارث بعد الممات. عن ابن عباس: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي الرحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وثيقة التحالف: وصل النبي إلى المدينة وسكانها ثلاثة أصناف: المسلمون الذين آمنوا به، اليهود وهم قبائل ثلاث بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع، المشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام وقد كتب بينهم كتابا. كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود، وخلاصة ذلك ترد في النقاط التالية: أولا، أن المسلمين من المهاجرين والأنصار أمة واحدة من دون الناس. ثانيا، إن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولدا أحدهم. ثالثا، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. رابعا، إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. خامسا، مرد الأمر إلى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. سادسا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. ثامنا، إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج أمن ومن قعد أمين بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى. الدروس والعبر يكرم الله من شاء من عباده بالفضل والخير، فيبقى ذكره أبد الدهر ثناء طيبا وموقفا كريما، يتمنى كل مؤمن أن يكون له، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، فنعم الضيف محمد صلى الله عليه وسلم ونعم المضياف أبي أيوب رضي الله عنه. ثانيا، تؤسس الأمة بنيانها على الإيمان بالله والصلة به والتقرب إليه بالطاعة والعمل الصالح، فهي أمة قائمة على الإيمان ومنطلقاته وعلى العلم ودلائله. ثالثا، تقوم العلاقات في المجتمع المسلم على التآخي والمحبة في الله والإيمان بالمبدأ، فينمو الشعور الأخوي بين أفراد المجتمع لينتج تعاونا وتماسكا يقيم شرع الله في الأرض ويحقق الأمن والأمان للحياة. رابعا، يؤثر المؤمن إخوانه على نفسه فلا يبخل عليهم بشيء، إذ أن إحساسه بأنه معهم جسد واحد يدفعه إلى الإحسان إليهم والبر بهم. خامسا، تقوم العلاقة بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم على الوضوح الذي يحقق العدل والتعاون لما فيه مصلحة الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.